التاسعة صباحا، هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا خالد العبد الله يحييكم في أولى نشرة إخبارية لهذا الصباح، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد رفض إيران لأي تغيير في الجغرافيا السياسية للمنطقة. طهران تؤكد أن على واشنطن توفير الأرضية للاتفاق على النص النهائي برؤية واقعية والقبول بالمطالب الإيرانية المشروعة. والقضاء العراقي يؤكد أن الدستور يحدد معالجة الإشكاليات ولا يجوز لأي جهة أن تفرض حلا للانسداد السياسي. أسعدتم صباحا أعزائي الكرام، وإليكم الآن تفاصيل النشرة. أكد الرئيس الإيراني أن الجمهورية الإسلامية ترفض أي نوع من التغيير في الجغرافيا السياسية للمنطقة، معربا عن استعداد بلاده لتوظيف إمكاناتها لإرساء السلام بمنطقة القوقاز. جاء ذلك بتصريحات لإبراهيم رئيسي خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء أرمينيا نيكولا باشنيان، شدد فيه على أهمية التخطيط لزيادة مستوى التعاون الاقتصادي بين طهران ويريفان، واصفا العلاقات بين البلدين بالتاريخية والعميقة. وبشأن الاشتباكات الأخيرة في القوقاز، اعتبر الرئيس الإيراني التزام الموقعين ببنود اتفاق وقف إطلاق النار وحل القضايا المتبقية عبر الحوار الدبلوماسي أفضل الطرق لإحلال السلام. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن إيران نقلت رسالتها إلى أمريكا عبر الأوروبيين، مؤكدا أن على واشنطن توفير الأرضية للاتفاق على النص النهائي برؤية واقعية وعملية وقبول المطالب الإيرانية المشروعة. وتقدم عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي مع نظير التركي تشاوش أوغلو بالشكر للحكومة التركية على تضامنها مع ضحايا الفيضانات الأخيرة في إيران ولإرسالها المساعدات الإنسانية للمنكوبين. بدوره قدم وزير الخارجية التركية التعازي بعاشوراء الإمام الحسين سلام الله عليه، لافتا إلى أن قتل المدنيين وخاصة الأطفال على يد الصهاينة أمر غير إنساني وغير مبرر. فندت إيران مزاعم السلطات القضائية الأمريكية بشأن تخطيط طهران لاغتيال مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون، معتبرة ذلك مزاعم عارية عن الصحة. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أشار إلى تبني سياسة البيت الأبيض سياسة فاشلة تعتمد على التخويف من إيران، مضيفا أن ادعاءاتهم خالية من أي أدلة موثقة أو مستندات. كما وشدد كنعاني على أن هذه الأكاذيب تأتي بدوافع سياسية وهدفها تهرب واشنطن من مسؤولية جرائم الإرهاب المتورطة بها، خاصة اغتيال الشهيد قاسم سليماني ومذابح إرهابي داعش المدعومين أمريكيا، محذرا من مغبة التعرض للرعايا الإيرانيين على خلفية هذه الذرائع. أفاد مجلس القضاء الأعلى في العراق بعدم إمكانية تدخله في قضية حل مجلس النواب، مبينا أن آليات حل مجلس النواب مقيدة بنص المادة 64 من الدستور. وأكد مجلس القضاء العراقي في توضيح أن العراق بلد دستوري ونظامه سياسي، وآلية تشكيل الحكومة فيه قائم على أساس المبادئ والأحكام التي حددها الدستور العام للبلاد، لافتا إلى أن معالجة مواجهة الإشكاليات السياسية تتم وفق الأحكام الدستورية فقط، ولا يجوز لأي جهة أن تفرض حلا لحالة الانسداد السياسي إلا وفق أحكام الدستور. تؤكد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في إقليم كردستان العراق أن إجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم تحتاج إلى 6 أشهر من التحضير مسبقا، وبخلاف ذلك لن تكون قادرة على تهيئة الانتخابات المعلنة في وقتها السابق. للمزيد من التفاصيل تابعوا هذا التقرير.
اجتماع يجمع رئيس إقليم كردستان تشيروان برزاني مع الأطراف السياسية الكردية وممثلة الأمم المتحدة جينين بلاسخارت بشأن إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في إقليم كردستان العراق.
اجتماع اليوم من الممكن أن يحسم هذا الموضوع، ولكن في كل الظروف المفوضية يراد بها التجديد آلية الانتخابات وآلية توزيع الدوائر أيضا، كل هذه موضع توافق واتفاق وموضع نقاش بين الأطراف السياسية. حتى الآن لا توجد مستجدات، ولكن من السهل أن نتنبأ بأن الانتخابات التي حدد لها موعد في يوم 1/10/2022 لن تجري في موعدها، وقد تأجلت بسبب تعنت بعض الأحزاب، لكن رئاسة إقليم كردستان قامت بما عليها من دور والباقي على الأحزاب السياسية.
كما عبر المراقبون عن أن الهدف الرئيسي من هذا الاجتماع هو الاتفاق على 3 نقاط أساسية، وهي تفعيل مفوضية الانتخابات وتحديد موعد متفق عليه لإجراء الانتخابات وتعديل قانون الانتخابات، وأن هذه الاجتماعات المتتالية لم تتوصل إلى حلول جذرية ولم تتوصل إلى تحديد الانتخابات في العام الحالي، وذلك بسبب عدم تحضير أرضية مسبقة، ولم يتبقى سوى أقل من 2 شهر على الموعد الذي طرحته رئاسة الإقليم.
ما صار اتفاق بين كل الكتل السياسية والأحزاب السياسية في إقليم كردستان، والصراع موجود، صراع موجود، والصراع الداخلي في الإقليم خاصة على دائرة انتخابية والمقاعد الكوتا مال الأقليات في إقليم كردستان، لأنه 11 كرسي مال الكوتا دائما اللي يستفيد منه الحزب الديمقراطي الكردستاني.
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في إقليم كردستان تؤكد أن إجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم يحتاج إلى 6 أشهر من التحضير مسبقا، وإلا بخلاف ذلك لن تكون قادرة على تهيئة الانتخابات المعلنة في وقتها السابق.
أكد الإطار التنسيقي في العراق على ضرورة الإسراع في حسم مرشح رئاسة الجمهورية وتشكيل حكومة خدمية داعيا القوى السياسية للحفاظ على المكتسبات الديمقراطية. وقال الإطار في بيان أنه ناقش خلال اجتماعه القضايا السياسية وفي مقدماتها مسار الحوارات الجارية والإسراع في حسم مرشح رئاسة الجمهورية وتشكيل حكومة خدمية، مشددا على ضرورة احترام المؤسسات وفي مقدماتها السلطة القضائية والتشريعية ورفض كل أشكال التجاوز عليها وعدم تعطيلها عن أداء مهامها الدستورية. قالت موسكو أن العالم يتجه إلى حافة الهاوية في ظل الغارات التي تشنها كييف على محطة الطاقة النووية في منطقة زابوروجيا. متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اتهمت الأمم المتحدة بتصرفها بشكل غير مسؤول عبر عقلتها مهمة الوكالة الذرية في زابوروجيا، معتبرة ما يقوم به الجانب الأوكراني بهذا الخصوص أنشطة إجرامية. إلى ذلك طلبت موسكو عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن لمناقشة تداعيات القصف الأوكراني الذي طال المحطة النووية. وكانت طائرات مسيرة أوكرانية مزودة برؤوس تفجير عالية استهدفت منشأة زابوروجيا النووية الشهر الماضي. حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من خطر حدوث كارثة نووية في زابوروجيا شبيهة بكارثة تشيرنوبل، مطالبا بفرض مزيد من العقوبات على روسيا، مؤكدا أن الحرب الروسية ضد أوكرانيا بدأت باحتلال شبه جزيرة القرم ويجب أن تنتهي بتحريرها. من جهته رأى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن أي هجوم على محطات للطاقة النووية يعد عملا انتحاريا، داعيا إلى وقف العملية العسكرية في محيط زابوروجيا حتى يتسنى للوكالة الدولية للطاقة الذرية للوصول إليها. تفاصيله في هذا التقرير.
مخطط روسي خطير لمحطة زابوريجا النووية تكشف عنه السلطات الأوكرانية، وتقول إن موسكو تستعد لربط المحطة النووية جنوب شرقي البلاد بشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014. وقالت شركة إنرجو آتوم المشغلة للمحطات النووية الأوكرانية إن القوات الروسية المتواجدة في محطة زابوريجا تنفذ برنامجا لربط المحطة بشبكة كهرباء القرم، محذرة من أن إعادة توجيه إنتاج المحطة من الكهرباء يهدد بإلحاق الضرر بها. مجموعة الدول الصناعية السبع من جهتها اتهمت موسكو بتعريض المنطقة الأوكرانية المحيطة للخطر، وطالبت بإعادتها إلى مالكها السيادي والشرعي بحسب وصفها. واعتبرت مجموعة السبع أن احتلال المحطة يزيد بشكل كبير من مخاطر وقوع حادث نووي، ويعرض الشعب الأوكراني والدول المجاورة والمجتمع الدولي للخطر. من جهته حذر الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي من خطر حدوث كارثة نووية شبيهة بكارثة تشيرنوبل، مطالبا بفرض مزيد من العقوبات على روسيا، وأعلن في ذات الوقت هدفه النهائي من الحرب، موضحا أن الحرب الروسية ضد أوكرانيا بدأت باحتلال شبه جزيرة القرم ويجب أن تنتهي بتحريرها. كما رأى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن أي هجوم على محطات للطاقة النووية يعد عملا انتحاريا، داعيا إلى وقف العمليات العسكرية في محيط زابوريجا حتى يتسنى للوكالة الدولية للطاقة الذرية الوصول إليها. ميدانيا، وقعت عدة انفجارات داخل مستودع للذخيرة في مطار عسكري في شبه جزيرة القرم أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، وعزت وزارة الدفاع الروسية سبب الحادث إلى انفجار ذخيرة لسلاح الجو، وقالت إن الانفجارات لم تنجم عن هجوم أو إطلاق نار.
أعلنت شركة النفط اليمنية احتجاز العدوان السعودي سفينة محملة بمادة الديزل رغم تفتيشها وحصولها على التصاريح الأممية لدخول موانئ الحديدة. وصرح المتحدث باسم الشركة عصام المتوكل أن الممثل الأممي في اليمن هانس غرونبرغ لم يلتزم بوعوده فيما يتعلق بتذليل العقبات التي تعيق إدخال السفن، رغم علمه أن أي تأخير بوصول الشحنة يترتب عليه غرامات يتكبدها المواطن اليمني. ميدانيا، ارتكبت قوى العدوان متزقتها نحو 160 خرقا للهدنة الإنسانية والعسكرية خلال الساعات الماضية، شملت تحليق الطيران الاستطلاعي والقصف المدفعي إضافة إلى عمليات تسلل. يؤكد الطبيب اليمني محمد صالح عباد أن عملهم ومهامهم التي يؤدونها تجاه المواطنين هي واجب ديني ووطني، وأن انقطاع الرواتب منذ بداية العدوان على بلادهم لم يمنعهم من مواصلة عملهم. ورغم ما يمثله الطبيب عباد من نموذج متميز للفرد الفاعل في مجتمعه رغم ظروفه الصحية التي أقعدته على كرسي متحرك، لكنه يرى أن على الأفراد الآخرين الذين يعانون من إعاقات حركية أن يستفيدوا من تجربته وأن لا يستسلموا لإعاقتهم. تفاصيل أكثر نتوقف هذا التقرير.
بجد واهتمام يؤدي واجبه كطبيب يعمل في هذا المركز منذ العام 2006 وحتى اليوم، وإعاقته لم تمنعه من مواصلة مشواره متنقلا على كرسي متحرك بين أروقة وغرف المركز الطبي التابع لجمعية الهلال الأحمر اليمني بمحافظة ذمار وسط اليمن، ومقدما خدماته الطبية بإصرار وشغف للتخفيف من أوجاع المرضى.
أعمل في المركز من 16 عام تقريبا، والحالات مثل ما تشوفوا في المركز ضغط عمل كبير. أكيد الجميع متأثر يعني من آثار الحرب والحصار، طبعا ما تعلم انقطاع المرتبات يعني منذ بداية العدوان علينا.
وانضم عباد الذي أصيب بمرض شلل الأطفال منذ صغاره إلى مقاعد كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة ذمار في العام 1998 ليتخرج في العام 2004 ويكرس نفسه في العمل مع الهلال الأحمر اليمني. ويؤكد الطبيب اليمني أن عملهم ومهامهم التي يؤدونها تجاه المواطنين هي واجب ديني ووطني، وأن انقطاع الرواتب منذ بداية العدوان على بلادهم لم يمنعهم من مواصلة عملهم. ورغم ما يمثله الطبيب عباد من نموذج متميز للفرد الفاعل في مجتمعه، رغم ظروفه الصحية التي أقعدته على كرسي متحرك، لكنه يرى أن على الأفراد الآخرين الذين يعانون من إعاقات حركية أن يستفيدوا من تجربته وأن لا يستسلموا لإعاقاتهم، داعيا كل الجهات الحكومية أو الخاصة إلى استيعاب الفاعلين والنشطين من ذوي الإعاقة الحركية وتذليل كل الصعوبات أمامهم ليتمكنوا من ممارسة دورهم وخدماتهم لمجتمعهم وفق إمكاناتهم.
ومع ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. الرئيس الإيراني يؤكد رفض إيران لأي تغيير في الجغرافيا السياسية للمنطقة. طهران تؤكد أن على واشنطن توفير الأرضية للاتفاق على النص النهائي برؤية واقعية والقبول بالمطالب الإيرانية المشروعة. والقضاء العراقي يؤكد أن الدستور يحدد معالجة الإشكاليات ولا يجوز لأي جهة أن تفرض حل للانسداد السياسي. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الثالثة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10 حتى 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 3 حتى 7 ليلاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 صباحاً حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا أعزائنا الأفاضل، على الموجة القصيرة والتي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9900 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى 10 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى 5:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6080 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى 10 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد الظهر حتى 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. أعزائنا مستمعي إذاعة طهران العربية، نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام أينما كنتم.
أعزائنا الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركة. تحايانا القلبية الخالصة نبعثها لحضراتكم في لقاء آخر، يسرنا أن يجمعنا بحضراتكم عبر جولة أخرى بين رحاب شخصية الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه، حيث سيدور حديثنا في حلقتنا لهذا الأسبوع حول موقف الإمام مما كان الشاه قد أعلن عنه تحت عنوان الثورة البيضاء. كونوا معنا مشكورين.
مستمعين الكرام، في بداية كانون الثاني من عام 1963 أعلن شاه إيران انطلاق ما أسماه الثورة البيضاء، التي كانت تتكون من مجموعة مما وصفه بالإصلاحات تشمل النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في البلد، وكان الهدف المعلن منها هو النهوض بإيران في شتى المجالات، وقد طرحها للاستفتاء الشعبي وحدد لها موعدا يصادف الشهر نفسه.
وفي الحقيقة فقد لجأ الشاه بخبث وعن قصد إلى خلط الأوراق وخلق حالة من البلبلة والتيه أمام المواطن العادي لجعله يصوت لصالح الإصلاحات المزعومة التي كان وراءها ما وراءها. فقانون الإصلاح الزراعي الذي طرحه الشاه كان في الواقع مشروعا أمريكيا بامتياز، بل يكاد يكون المشروع ذاته الذي طبقته أمريكا في الدول التي احتلتها بعد الحرب العالمية الثانية، على الرغم من كونه يحمل عنوانا كبيرا وخداعا هو محاربة الإقطاع، حيث أدى في النهاية إلى تخريب حقيقي في القطاع الزراعي في إيران عن طريق هجرة ملايين القرويين والفلاحين من قراهم إلى المدن الكبرى وانتشارهم فيها بشكل عشوائي كطبقة مهمشة ومسخرة لخدمة البرجوازية المدنية.
وكان من أهم الإصلاحات المزعومة التي طرحتها ثورة الشاه البيضاء بيع المؤسسات والشركات الصناعية العامة للقطاع الخاص تحت عنوان تحويل عوائد البيع والأرباح لصالح العمال، ولكن المستفيدين من ذلك بالفعل كانوا قلة من كبار التجار والمتنفذين لا العمال.
نعم أعزائنا الأفاضل، وفي المجال الاجتماعي السياسي كان تغيير قانون انتخابات المجالس المحلية الذي تضمن منح المرأة حق التصويت إلى جانب إلغاء إلزامية القسم على القرآن الكريم للفائزين، كما طرحت الإصلاحات المقترحة إلزامية الخدمة العسكرية للشابات وأيضا إلزامية التعليم المدرسي في عموم البلد. وفي ثنايا الإصلاحات وتفاصيلها كان هناك قانون الحصانة القضائية الكابيتولاسيون للخبراء والمستشارين الأمريكيين في إيران.
وقد طرح الشاه إصلاحاته هذه للاستفتاء كحزمة واحدة يكون التصويت عليها بنعم أو لا، وكان ذلك مقصودا ومدروسا بعناية، بحيث يظهر من يعارض الإصلاحات وخصوصا رجال الدين كرجعي متخلف. فالإصلاحات كما هو ظاهر كانت تتضمن بنودا إيجابية وتقدمية في الظاهر ولا يمكن الاختلاف عليها، ولكن من يعارض بقية البنود المريبة سيبدو وكأنه يعارض منح المرأة حق التصويت والتعليم الإلزامي وفكرة محاربة الإقطاع.
حياكم الله أعزائنا الأفاضل. أشار الإمام الخميني رحمة الله عليه في خطابه الناري في المسجد الأعظم في قم إلى تهمة الرجعية التي وجهها الشاه وإعلامه لعلماء الدين، فقال:
يتهموننا بالرجعية ويصفوننا بأننا ضد الرقي والتقدم، وأننا ندعو لركوب الحمير في التنقل والسفر، وأننا نريد التقهقر إلى القرون الوسطى، إننا نعارض الاعتداء على الأفراد والأعراض والحريات، ونعارض التسلط والقمع والاستبداد، فهل يعني ذلك أننا رجعيون؟
وخاطب الإمام الراحل رحمه الله الشاه قائلا:
تعال لنتحاور ولنناقشك ونثبت لك أن لا رجعية في الإسلام. نحن نقول: لا تكن عبدا مملوكا للأجانب، نحن نريد لك ولكل فرد في المجتمع العزة والكرامة، ونريدك سيدا محافظا على استقلالك، مترفعا عن الذل، لا تمد يدك إلى أمريكا وغيرها، فإن كانت هذه المعارضة رجعية فنحن رجعيون حقا.
أيها الإخوة والأخوات، كان الإمام الخميني في ذلك الوقت في بداية الستينات من عمره، ورغم وجود رجال دين أكبر منه سنا ومكانة علمية، لكنه تزعم بالفعل حركة المعارضة لنظام الشاه، وكان الصوت الأعلى والأبرز في الهجوم عليه وعلى إصلاحاته المشبوهة. كان قاسيا في عباراته وكلامه عن الشاه، وجريئا في تحريض الناس إلى حد غير مسبوق، ودعا إلى إلغاء احتفالات عيد النوروز في تلك السنة، بل وأعلن الحداد.
وبذلك نجح الإمام الخميني الراحل في خلق رأي عام معارض لخطط الشاه، لا في قم فحسب بل في طهران ذاتها وفي بقية أنحاء البلاد. وهنا شعر الشاه بخطورة معارضة الإمام، وبأنه ومعه جوقة إعلامه ومنافقيه بدأ يخسر أمامه، فقرر أن يستخدم كل رصيده الإمبراطوري لإنقاذ الموقف، وخصوصا مع اقتراب الموعد المحدد للاستفتاء.
وعلى أثر ذلك أعلن الشاه أنه سوف يقوم بنفسه بزيارة مدينة قم ليلتقي علماءها وأهاليها. وبالطبع انهمكت أجهزة الدولة في الإعداد لاستقبال مهيب في قم يليق بمقام الشاهنشاه الرفيع، لكن الزيارة فشلت ولم يلقى الشاه استقبالا يناسب غرضه، فثار غضبه الشديد.
شعر الشاه بأن الإمام الخميني أفسد عليه زيارته بخطبه التي يلقيها من منبر المدرسة الفيضية في قم، فما كان منه إلا أن أرسل إليها المدرعات مع أوامر منه باستخدام البطش والهمجية في التعامل مع رجال الدين والطلاب الذين تعرضوا للضرب المبرح بالعصي والسكاكين على يد الجنود الذين قاموا بتحطيم المدرسة بما فيها وإحراق كتبها، وذلك قبل يومين فقط من موعد الاستفتاء. إن انتقام الشاه بتلك الطريقة وانتهاك حرمة الحوزات الدينية لم يكن أمرا مألوفا ومقبولا، وأدى إلى تعزيز التأييد للإمام الخميني بين الناس الذين قام الشاه بتزييف إرادتهم، فأعلن عن حصول استفتائه على نسبة تأييد كاسحة تبلغ 99%.
وفي ذكرى عاشوراء من العام 1963 ألقى الإمام الخميني رحمه الله خطبة ثورية كاسحة من منبر المدرسة الفيضية نفسها في قم، وتكلم فيها بشكل لم يسبق له نظير في حدته وقوته. وفي تلك الظروف وفي إيران الشاهنشاهية كان الإمام يمارس فعلا فدائيا استشهاديا بخطبته تلك، فقد وجه الخميني كلامه إلى الشاه وقال:
استمع إلى نصحي، استمع إلى علماء الإسلام الأبرار الذين تهمهم مصالح هذا الشعب وهذا البلد بشكل حقيقي، وحذاري أن تستمع إلى الإسرائيليين، فإن إسرائيل لن تنفعك. استمع أيها البائس العليل، لقد عشت حتى الآن 45 عاما في هذه الدنيا، فلتتوقف هنيها ولتتأمل ماذا قدمت لبلدك، وليكن مصير أبيك عبرة أمام ناظريك.
وأضاف الإمام الراحل رحمه الله قائلا:
أية ثورة بيضاء هذه التي جئت بها؟ ولم هذا الخداع والتضليل المتعمدان؟ ولم تهدد الشعب وتتوعده؟ لقد علمت اليوم أن رجال الأمن اقتادوا مجموعة من الخطباء والوعاظ إلى دائرة الأمن وهددوهم وحذروهم من التطرق في خطبهم إلى أمور ثلاثة، وهي التشنيع بالشاه ومحاربته ومهاجمة إسرائيل، والإشارة إلى أن الخطر محدق بالإسلام. فلماذا يحذروننا من مهاجمة إسرائيل؟ هل الشاه هو إسرائيل في نظر أجهزة الأمن؟ هل الشاه في نظر هذه الأجهزة يهودي وصهيوني؟ إنني أحذرك أيها الملك من مغبة هذه الأعمال والأساليب.
أيها الإخوة والأخوات، حديثنا عن موقف مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني الراحل رحمه الله من الثورة البيضاء التي كان الشاه قد أعلنها سيتواصل في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
للسلة يا حسين. فينا فينا عامر يا عدوان عين ويا ويا ما للسلة يا حسين.
يلي ما خد فادي صوب القادرية اندب يا أبو سكنة كل صبح ومسية اسمك بين الأحبات والوغى الكفية راسم أنا لك صورة بالدمع الجرية اسمك ما يفارقني يا أحلى الأسامي من تطلع شمس انت وياها إمامي ما تغرب أبد عني يا أصلي وختامي يا أحلى غرام انت خد مني سلامي. منساك منساك ما خد روحي والعين وياك وياك ما نتخلى يا حسين.
ديناك عامر يا ضوال عين وياك وياك ما نتخلى يا حسين.
يا قصة جرح قلبي يلي دابحينه يقراها المحب تجري دمعات بعيونه ينظر جسمك الدامي لعدي يقطعونه قلبك بالمثلث أهويلي صوبونه قصة والدماء تكتب جبدك ما سقوها مهجة فاطمة وحسرة بالرمضة تركوها وضلوع النبي وحيدة صدرك كسروها قصة جثتك يا حسين لا ما كفنوها تقراك كل يوم يا حسين الملايين وياك وياك ما نتخلى يا حسين.
ديناك عامر يا ضوال عين وياك وياك ما نتخلى يا حسين.
بكتابك فصل واحد واحداثه طويلة عنوانه أنا زينب مسبية ودليلة من أقرى زيارتكم بدموعي أجيلة وانظر فوق مهزولة زينبكم نحيلة واسمع تندب الوالي كيف يتركوني يا عباس يا خويا يا حسين انظروني ترضون الشمر سبني وضربني يبمتوني ستر وجهي يا خويا من ينظر بديني ناداك ناداك وتعذر لك البيت وياك وياك ما نتخلى يا حسين.
ديناك عامر يا ضوال عين وياك وياك ما نتخلى يا حسين.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الكرام ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج مشرعون بلا شرع والذي نتناول فيه بالدراسة والتحليل الانتهاكات والخروقات التي ترتكبها القوى الكبرى وفي مقدماتها الولايات المتحدة والدوائر الغربية وجرائمها القانونية ضد التشريعات والقوانين الدولية لا سيما تلك القوانين التي ساهمت هذه الدوائر في بلورتها لكنها أرادت من ذلك أن تكون أداة ضغط بيدها ضد الشعوب والدول المستقلة وتتعاطى معها وفق الانتقائية وازدواجية المعايير. وفي حلقة اليوم نستكمل تسليط الضوء على الجرائم التي ترتكبها السعودية والتحالف العربي بقيادتها على الشعب اليمني ونسلط في حلقة اليوم الضوء على حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها التحالف العربي بقيادة السعودية ضد الشعب اليمني. عنوان حلقة اليوم: حرب الإبادة الجماعية السعودية ضد الشعب اليمني. تابعونا. سيداتي أنساتي سادتي، من الجرائم الأخرى للعدوان السعو الأمريكي الإماراتي على الشعب اليمني هي جريمة الإبادة الجماعية. وفقا للصكوك الدولية، فإن أي عمل منظم لتدمير المادي أو القضاء على مكون إنساني وطني وقومي أو عرقي أو ديني بالكامل أو جزء منه يعتبر إبادة جماعية في منظور القانون الدولي. وعليه يمكن رؤية العناصر التي تشكل جريمة الإبادة الجماعية الدولية في اليمن بالنظر إلى تشكيل التحالف والطبيعة الممنهجة للهجمات والمجازر الجماعية بحق الشعب اليمني لمجرد الدفاع عن حقوقه المدنية والدينية. تتطلب جرائم الإبادة الجماعية أعزائي الكرام سوء نية الجنات وسبق الإصرار في ارتكاب هذه الإبادة الجماعية وإبادة جماعة عرقية وقومية ودينية وفقا للمادة 6 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. ويمكن التحقيق في السلوك الإجرامي للحكومة السعودية تجاه الشعب اليمني وجماعة أنصار الله الوطنية وملاحقتها على أنها إبادة جماعية. محاولة تدمير الجماعة عمدا أعزائي الكرام، وهي جماعة وطنية ودينية في اليمن، من خلال الأذى الجسدي أو النفسي الشديد وتعمد وضعها في ظروف معيشية سيئة بما في ذلك سوء التغذية والصحة وتقليل أو منع الخدمات الطبية الأساسية وإلى آخره، تعتبر من أهم مصاديق ارتكاب هذه الجريمة من قبل السعودية وقوة التحالف. أحييكم ثانية أيها الأحبة، ونتواصل مع حضراتكم لقاء اليوم من برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرع، ونتناول فيه حرب الإبادة الجماعية السعودية ضد الشعب اليمني. وهكذا أعزائي الكرام، فإن قوات التحالف التي ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في اليمن مع تحمل المسؤولية الدولية تدرك أيضا المسؤولية الجنائية للهجمات العسكرية. بعبارة أخرى، هذه المصادق التي أشير إليها هي أدلة دامغة على جرائم حرب وانتهاكات القانون الدولي والإنساني من قبل النظام السعودي والتحالف العربي، والتي تخضع للاختصاص الجنائي للمحكمة الجنائية الدولية. إذا تم تطبيق أسلوب الحرب والجرائم ضد اليمن مع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإن هذا النوع من الحرب محظور بالتأكيد من وجهة نظري القانون الجنائي الدولي، ويعتبر جريمة بامتياز. وفي هذا السياق، فإن الحكومة السعودية وحلفائها الذين ارتكبوا الجرائم الثلاثة المذكورة في المحكمة الجنائية الدولية، وهي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم ضد السلم من خلال العدوان العسكري على اليمن، يمكن تحميل مسؤوليتها الجنائية إلى السلطات السياسية والعسكرية في هذه الدول، وبالتالي يمكن مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بمتابعة هذه القضية على وجه التحديد. وبما أن التحقيق في الجرائم في المحكمة الجنائية الدولية يتطلب عضوية الدول فيها، ولأن اليمن هي الدولة المعتدى عليها والسعودية هي الدولة المعتدية، لا تتمتعان بعضوية في المحكمة المذكورة، فإن هذه المحكمة لا يمكنها النظر في شكاوى اليمن. لذا فإن الطريقة الوحيدة لملاحقة هذه الجرائم في الوقت الحالي هي متابعة القضية من خلال مجلس الأمن الدولي لكي تحيل بدوره القضية إلى المحكمة الجنائية بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة على أنه انتهاك لهذا الميثاق دون اعتبار عضوية الدولة المعتدية. كنتم وبرنامج مشرعون بلا شرعة، قدمت لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وكنا فيه معكم حول موضوع حرب لبادة الجماعية السعودية ضد الشعب اليمني. حتى الملتقى إن شاء الله، في أمان الله.
برنامج يهدف لتعميق وحدة الأمة عبر التقريب بين المذاهب الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب، الذي نبحث فيه سبل الوحدة والتقريب بين المذاهب الإسلامية وتحقيق مستقبل أفضل للأمة الإسلامية. وفي هذه الحلقة عزيزي المستمع، نتناول أهمية الوحدة بين المسلمين في المرحلة الراهنة التي تشهد تكالب أعداء الإسلام ضده.
دوحة في الخلد ثابتة يا حبذا، دوحة في الخلد ثابتة ما مثلها ما مثلها ما مثلها أبدا.
مستمعينا الكرام، لا شك أن الوحدة الإسلامية هي من أهم الموضوعات التي نواجهها في عصرنا الحاضر، والتي يجب أن نتناولها بالبحث والتمحيص وتحديد المعالم الأساسية لها، ليتضح الموقف تجاهها بشكل كامل، خصوصا بعد النهوض الإسلامي الواسع الذي شهدته الأمة الإسلامية بعد إقامة الجمهورية الإسلامية في إيران. هذا الوجود والنهوض الذي جعل المسلمين يتوجهون إلى وضع الحياة الاجتماعية لهم على أساس النظرية الإسلامية والمصالح الحقيقية للمسلمين، ويزداد الموضوع أهمية عندما ننظر إلى الظروف العالمية وطبيعة الصراع القائم في عالمنا اليوم على المستوى الحضاري والاجتماعي والاقتصادي بعد سقوط المعسكر الاشتراكي وانهياره وخروجه من محاور الصراعات الإنسانية الأساسية، حيث يلاحظ أن الاتجاهات الجديدة لرياح الحرب الباردة تعطي لموضوع الوحدة الإسلامية أهمية خاصة في هذه المرحلة من التطور الحضاري.
الشجري المصطفى أصلها والفرع فاطمة، المصطفى أصلها والفرع فاطمة، ثم اللقاح علي سيد البشر، ثم اللقاح علي سيد البشر،
مستمعينا الأعزاء، إن اتجاه الحرب الباردة الآن في الذكر لمواجهة النهوض الإسلامي جاء بسبب تنامي الخوف من الصحوة الإسلامية، فالصراع بين الحضارة الغربية والحضارة الإسلامية ليس صراعا جديدا، بل هو صراع امتد في عمق الزمن إلى قرون، وكانت الحرب العالمية الأولى في أحد أبعادها المهمة هو تقسيم تركة الدولة الإسلامية الكبرى المتمثلة بالدولة العثمانية والاستيلاء أو الهيمنة على ما تبقى في العالم الإسلامي. وقد تحقق هذا الهدف للحضارة الغربية بعد الحرب العالمية الأولى، وهيمنت الدول الاستعمارية والاستكبارية على العالم الإسلامي شيئا فشيئا. ومنذ ذلك الوقت بدأت أعمال مجيدة قام بها بعض علماء الإسلام والمفكرين المسلمين في مختلف أنحاء العالم الإسلامي في الدفاع عن الإسلام، وكان له دور عظيم بعد ذلك في استمرار المقاومة وإحياء روحها.
سباه لها ثمر والشيعة الورق الملتف بالثمر، هذا مقال رسول الله جاء به به هذا مقال رسول الله جاء به.
مستمعين الأفاضل، لقد حدث تحول عظيم في الأوضاع السياسية والثقافية للعالم الإسلامي بعد قيام الثورة الإسلامية في إيران وتأسيس الحكم الإسلامي فيها، فاستخدم الغربيون مختلف الأسلحة ومن بينها شق وحدة المسلمين وتفريقهم وإثارة الخلافات بينهم، وحاول القيمون على الحضارة الغربية أن يعالجوا هذه الظاهرة، ونقصد بظاهرة الصحوة الإسلامية، ظاهرة النهوض القومي والوطني وحركة التحرر في العالم العربي الإسلامي، ومن دون الحاجة إلى التحول إلى الحرب الباردة في مواجهة شاملة. فكانت الحرب العدوانية على الجمهورية الإسلامية والتدخل الأجنبي الواسع في منطقة الخليج الفارسي وفرض الحصار الاقتصادي والسياسي والتكنولوجي على الجمهورية الإسلامية وممارسة الضغوط لإنهاء المشكلة الفلسطينية لمصالح الهيمنة الصهيونية وعمليات القمع الواسعة للنهضة الإسلامية تحت شعار محاربة الإرهاب والتطرف الديني وإحياء أسلوب التحالفات الجانبية بعيدا عن الأطر العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي وغيرها من الحركات، ولكنها باءت بالفشل، وظلت الصحوة الإسلامية وحالة نهوض الأمة تتصاعد. مستمعينا الأعزاء، وتبقى مسألة الوحدة بين الأمة الإسلامية أهم هذه الأمور لمواجهة هذا التحدي الذي تفرضه الحضارة الغربية، وقد وضع أسس هذه الوحدة القرآن الكريم وعالجها أهل البيت عليهم السلام بأسلوبين وبعدين، هما البعد النظري والبعد العملي. فالبعد العملي يتمثل في الاقتداء والتأسي بسيرة الأنبياء والأولياء والصالحين، وأما البعد النظري فيمكن أن نجد معالمه في الحرية الفكرية والسياسية التي تبنتها نظرية أهل البيت عليهم السلام في الوحدة الإسلامية، وفي المستوى الفكر العميق الذي خلفوه في مجال العمل على وحدة المسلمين وجمع شملهم، والخطوط العريضة التي رسموها في مواجهة الأعداء. ولا شك عزيزي المستمع أن المضمون المعنوي العقلي والعاطفي الذي تملكه الحالة الإسلامية يمثل أعظم وأكبر قوة تمتاز بها هذه الحالة في موقفها العام تجاه هذا الصراع الحضاري، كما أن تعميق حالة الإيمان بالله تعالى تأتي في مقدمة أبعاد هذا التطوير في المواجهة للمخططات والجهود الرامية لعرقلة اتحاد المسلمين ونشر الفرقة بين صفوفهم. أيها الأخوة والأخوات، شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا رسول الله، يا حبيب الله،
أرجو النجاة غدا. لو صديق لا سمح الله فاقدني للوداع. أسألك بالله زينب عني لو جبل واقف شفتني أعرف سلام لو قلت أحسبني من بعد جرتي أعرف سلام لو قلت أحسبني من بعد جرتي لو رويتك لقائي لقائك سكتبي كل شي حكي أنا فهمنا بعضنا بالدمع لما نبكي أنا